إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، يقول رب العزة في كتابه الكريم: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه الآية الكريمة في كتاب الله العظيم يخبر الله سبحانه وتعالى فيها عن آيات مرئية محسوسة جعلها عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين، وأمر عباده أن يتفكروا فيها. قال الله سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين. والآية العلامة، والليل والنهار علامة على الخالق سبحانه وتعالى، علامة على انتظام هذا العالم وهذا الكون، وأنه من خلق العليم الحكيم سبحانه وتعالى، علامة على ما يحتاجه الناس إليه ليتعلموا به. فهما آيتان عظيمتان من آيات الله الكونية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل، وذلك بغياب الشمس عنها، وجعلنا آية النهار مبصرة بظهور الشمس فيها والضياء، لتبتغوا فضلا من ربكم. لتبتغوا فضلا من ربكم في الآية المبصرة، ولتسكنوا وتستريحوا وتنقطعوا من أعمالكم في الآية التي جعلها الله عز وجل ممحية مظلمة وهي الليل، ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لتعلموا الحساب. فإذا هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، تقلب الليل والنهار، جريان الشمس والقمر، آيتان عظيمتان من آيات الله سبحانه وتعالى. وها هو العبد يشعر بتقلب الفصول وتداول الشهور وتداور الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويستدير الزمان بين وقت وآخر. هذه الفصول التي جعلها الله سبحانه وتعالى للناس وجعل فيها المنافع العظيمة لهم، يتقلبون فيها بين فصل الصيف والخريف والشتاء والربيع، 4 فصول للسنة يدور الناس في فلكها وفي أيامها وساعاتها، وكل فصل له ما يخصه ويختص به عن غيره من الفصول. وها نحن على مشارف الشتاء الذي جعله الله عز وجل أيام برد يبرد فيها الجو، ويحتاج الناس فيها إلى أن يعرفوا بعض العبر وبعض الأحكام المتعلقة بهذا الفصل. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. وهكذا في الآية الأخرى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فلو استمر الأمر على ليل دائم أو على نهار دائم فإن الناس لا تستقيم أحوالهم، ولكن العليم الحكيم العزيز سبحانه وتعالى جعل الليل يأتي ويذهب النهار، والنهار يأتي ويذهب الليل، حكمة عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات عظيمة لأولي العقول الراجحة، ولمن يتقي ولمن يتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، الشتاء إذا جاء فإنه يأتي في أوائله، ويبتلي الله عز وجل فيه الناس بأنواع مما يعرض لهم من الأمراض التي تكون عند اختلاف الفصول. ولهذا ينتبه الناس إلى أن يتقوا أول البرد وأن يتقوا آخره. والسبب في ذلك أن أيامه الأولى تكون مختلطة ببعض الاعتدال مما كان من أيام قبلها، فإذا جاءت موجات البرد ولفحت الناس ولا سيما الضعفاء والصغار أصابتهم بما تصيبهم به من أمراض الزكام والنزلات البردية وغير ذلك. وذلك أن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان ضعيف تؤثر فيه هبات النسيم وموجات الهواء، وذلك لضعفه. ولهذا يلزم العاقل أن يتقي ذلك بما يتقيه من وسائل التدفئة، ولا سيما لمن كان لا يدرك ما يفعل في نفسه كالصغار والكبار الذين قد كبروا وعجزوا. أيها الناس، الشتاء إذا جاء فإن له أحكاما تتعلق بالمسلم، فمن ذلك مثلا ما يتعلق بالطهارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره من أسباب دخول الجنة ومحو الخطايا ورفع الدرجات. وقوله على المكاره أي في الأوقات التي تكره النفس فيها الطهارة، فيتوضأ المستعجلون ولا يسبغون وضوءهم، إما لبرودة الماء وإما لوجود الهواء البارد أو غير ذلك. فإسباغ الوضوء على المكاره من أسباب محو الخطايا ورفع الدرجات، وهذا يحتاجه الناس أكثر ما يحتاجونه في فصل الشتاء الذي يستعجل فيه كثير من المتوضئين فيتوضؤون من غير إسباغ. ومن الأحكام المتعلقة بفصل الشتاء ما شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله دفءا للناس من لبس ما يحتاجون إليه، من لبسه من الأصواف ومن الدثار ومن كذلك أيضا الملابس التي يتدفعون بها. ومن ضمن ذلك الخفاف وما يسمى أيضا بالجوارب، ويسميها الناس في لهجتهم العامية الشراب. فإن الشريعة جاءت بالمسح على الخفين لكن بضوابط وردت فيها، والخفان هما ما يلبسان ويغطيان القدم وفرض الوضوء من الجلود، ويدخل فيها التساخين التي تكون من غير الجلد كالتي تكون من القطن أو تكون من الصوف أو من غير ذلك مما يتسخن بها القدم. فإن الحديث ورد في المسح على العصائب والتساخين. أيها الناس، الخف يجوز ويشرع المسح عليه إذا أدخله المسلم، إذا أدخل قدميه فيه وهما طاهرتان. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لحاجته ثم جاء ليتوضأ، فصب عليه المغيرة وضوءه حتى وصل إلى القدمين، فأهوى المغيرة بيديه لينزع خفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. يستفاد من هذا الحديث أن شرط المسح على الخفين وهو مسح على ظاهر الخفين فقط، لما جاء عند أبي داود من حديث علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فمسح عليهما. قلنا من شرط المسح على الخفين أن يدخلهما العبد بطهارة تامة، بأن يكون قد توضأ وضوءا تاما أو اغتسل لجمعة غسلا تاما أو لجنابة غسلا تاما، فإذا تطهر بالماء وغسل قدميه طهارة يستبيح بها الصلاة ثم لبس خفيه فإنه يجوز أن يمسح على هذين الخفين يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. ومن الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين أن المسح يستمر للمقيم يوما وليلة، لكن بشرط ألا يخلع هذا الخف بعد أن يكون قد مسح عليه. لو طرأ له طارئ فخلع الخف قبل أن يمسح عليه ثم أعاده وهو لا يزال على طهارته الأولى التي كانت بالماء، فإن له المسح على هذا الخف في أصح قولي أهل العلم. ولكن إذا مسح المسحة الأولى ثم بعد ذلك خلع خفيه ثم أدخلهما، فإنه يكون حينئذ قد أدخلهما على طهارة مسح ولم يدخلهما على طهارة ماء، فيلزمه للوضوء الآخر أن يخلع خفيه وأن يغسل قدميه إذا أراد أن يتوضأ مرة أخرى. ومن أحكام المسح على الخفين أن مدة المسح على الخفين تستمر إلى أن تتم اليوم والليلة في حق المقيم، والثلاثة الأيام بلياهليهن في حق المسافر. فإذا انتهت هذه الفترة والرجل لا يزال على طهارة فإنه يجوز له أن يستمر في طهارته، لأن طهارته كانت على مقتضى دليل شرعي، ولا يحكم ببطلانها وانتقاضها إلا بدليل شرعي يدل على البطلان، وليس ثم دليل أن انتهاء مدة المسح يكون ناقضا للوضوء كالحدث. فإذا انتهت 24 ساعة وأنت لا تزال على طهارة من مسح عن الخفين فاستمر على ما أنت فيه من الطهارة، لكن إذا انتقض وضوءك فلزمك أن تخلع خفيك وأن تغسل قدميك إذا أردت الوضوء. ومن الأحكام أيضا أن المسلم إذا كان في أثناء 24 ساعة بعد 5 ساعات 10 ساعات وقد مسح مرة ومرتين ثم خلع خفيه فلا ينتقض وضوءه بخلع الخفين، وإنما ينتقض وضوءه بناقض آخر، فإذا انتقض بناقض آخر يغسل قدميه لأنه قد خلع خفيه. ومن الأحكام أيضا المتعلقة بهذا أن الخف هو ما يغطي محل الفرض، فما كان قاصرا عن تغطية محل الفرض الذي يغسل فإنه لا يمسح عليه. فإن بعض الشراب اليوم تكون إنما هي كشيء يسير على الجزء الأسفل من القدم، ويكون ظاهر القدم باديا وتظهر فيه الكعبان ونحو ذلك، هذا لا يجزئ المسح عليه. وليس من شرط الخفين أن يكون من الجلد، بل يجوز المسح على الخفين ولو كان من الصوف، من الكتان، من الصوف، من أنواع من أنواع البز، ما دام أنها تسخن وأنها كذلك أيضا ليست بتلك الشفافة التي تكون أشبه بالخرق أو أشبه بالشيء الشفاف جدا، فإن هذا عند أكثر أهل العلم ليس محلا للمسح. ومن الأحكام المتعلقة بالشتاء التيمم، والتيمم هو أن يضرب الإنسان بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح اليمين على الشمال ويمسح وجهه، إن شاء بدأ بمسح الكفين ثم الوجه، وإن شاء مسح وجهه ثم كفيه، هذا وارد وهذا وارد، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ففي القرآن قدم الوجه، والحديث قال عمار فمسح ظاهر كفيه ووجهه، بدأ بالكفين ثم بالوجه، والأمر في هذا واسع، ولا يلزم أن يمسح المتيمم إلى المرفقين. فإن الحديث الذي ورد أنه قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي ثبت في الصحيحين من حديث عمار ومن حديث عمران بن الحصين وكذلك غير واحد من الصحابة في سبب نزول آية التيمم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يضربوا الأرض وأن يمسحوا ظاهر الكف وأن يمسحوا الوجه. إذن هذا التيمم وهو شيء سهل جدا، أن يضرب بكفيه التراب وكل شيء صعد على وجه الأرض، ولا سيما إن كان فيه أثر من آثار التراب. نعم، ثم إن كان هناك حصيات ضرب إحدى يديه على الأخرى لتسقط ما كان من الحصى، أو نفخ ليذهب ما كان من عود ونحو ذلك، ثم يمسح ظاهر وجهيه وكفه مسحة واحدة، وبذلك يكون قد تيمم وقد صار طاهرا. والذي يحتاج إلى التيمم هو عادم الماء الذي لا يجد الماء بعد البحث عليه، وهكذا أيضا من عجز عن استعمال الماء لمرض أو لخوف المرض كأيام البرد الشديد. وهذه الأيام قد تسهلت وتيسرت سبل تدفئة المياه، قال الله سبحانه وتعالى: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. والمقوون في هذه الآية قيل المسافرون وقيل المستمتعون بالنار من مسافرين وحاضرين، وهذا القول أعم. فإذا إن كان يجد ما يدفئ به الماء ليتوضأ إن خاف البرد، أو ما يجد به الماء ليغتسل إن خاف المرض، فإنه يلزمه أن يسخن الماء وأن يتوضأ وأن يغتسل بذلك الماء المسخن، ولا يجوز له أن يتيمم وهو قادر على استعمال الماء، سواء كان ذلك الاستعمال بوضوء أو بغسل. إن كان يستطيع أن يستعمله فلا يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأن التيمم إنما يكون عند فقد الماء. ومن أحكام هذا الفصل أن الناس إذا احتاجوا إلى تدفئة الماء بنار أو بشمس لا يكره استعمال الماء المشمس، خلافا لبعض الفقهاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا أكره استعمال الماء المشمس إلا أن يكون ذلك من جهة الطب. وأما الأحاديث فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره استعمال الماء المشمس، ولم يثبت أن ذلك يورث البرص، إنما ذكر ذلك بعض الفقهاء نقلا عن بعض أهل الطب، والله أعلم بحقيقة الأمر. ولكن الأصل في ذلك جواز استعمال الماء المدفأ بالنار أو الماء المشمس الذي دفئ بالشمس، فإن هذا من أحكام هذا الفصل الذي هو فصل الشتاء. فيا أيها المسلم، يا أيها المسلم، احرص على أن تكون ممن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ومما يتعلق كذلك بهذا الأمر أن الناس يتباطؤون عن صلاة الفجر، يتباطؤون عن صلاة الفجر في أيام الشتاء، وذلك لوجود البرد في آخر الليل. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. قرآن الفجر، قراءة الفجر تشهدها الملائكة، صلاة الفجر تشهدها الملائكة. فيا أيها المسلم لا تفرط في هذا الوقت العظيم، ولا تخلد إلى فراشك وبطانيتك وإلى راحتك ونومك، فإن هذا مما يضر بك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العقلاء من كل أمة على أن النعيم لا ينال بالنعيم، وعلى أن الراحة لا تنال بالراحة، فمن أراد النعيم فعليه أن يبذل، عليه أن يجتهد، عليه أن يعمل، سواء ذلك في عمل الدنيا أو في عمل الآخرة. أرأيتم رجلا لو أراد أن يكون تاجرا عظيما، أو أن يكون مهندسا كبيرا، أو أن يكون طبيبا مشهورا، أيأخذ ذلك الأمر وهو نائم وهو كسلان وهو معرض؟ تجدونه من أشد الناس اجتهادا لا يفرط في وقته. فكذلك نعيم الآخرة لا بد له من سعي، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فشمر يا عبد الله إلى صلاة الفجر ولا تخلد إلى نومك وأنت تسمع المؤذن وهو يقول الصلاة خير من النوم، وإذا بك تتجه إلى الجهة الأخرى وتنام، وربما لا تصلي الفجر إلا بعد أن يعظم الضوء أو بعد أن تطلع الشمس، ومن الناس من يتركها، والله المستعان. أيها الناس، من صلى البردين دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي موسى، والبردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر، لأن فيها في الفجر آخر برد الليل وفي العصر أول برد الليل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا يفرحون بالشتاء ويفرحون بالصيف. أما فرحهم بالصيف فلأنهم كانوا يطلبون صوم الهواجر، وهو الصوم في شدة الحر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأما فرحهم بالشتاء فإنه لأن ليله طويل. فقد جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وغير واحد من السلف أنهم كانوا يفرحون بقدوم الشتاء، ويقول أحدهم مرحبا بالشتاء، يطول ليله ليقام ويقصر يومه ليصام. مرحبا بالشتاء، يطول ليله ليقام ويقصر يومه ليصام. وقد صحح الألباني رحمه الله حديثا ورد عن عامر بن مسعود وفيه ضعف وله طرق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصيام في الشتاء الغنيمة الباردة، لأن الوقت يقصر ما بين أن يتسحر وأن يصلي الفجر إلى أن تغرب الشمس، يتقاصر اليوم فيكون كالغنيمة الباردة، والجو فيه لطيف ليس بمحتاج إلى كثير من الماء، وإنما هو كالغنيمة الباردة. فيا أيها المسلمون، هذا الشتاء وذاك الصيف، قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدونه في الصيف فمن حر جهنم، وأشد ما تجدون في الشتاء فمن زمهرير جهنم، والجنة التي هي النعيم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إنما ذلك عذاب أهل النار، يعذبون بالحر ويعذبون بشدة الزمهرير، وهو شدة البرد وأقواه وأبلغه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأشد ما تجدونه أي في الشتاء من زمهرير جهنم. وفي تفسير قول الله سبحانه وتعالى عن الكافرين أنه قال سبحانه وتعالى إلا حميما وغساقا، قال أهل التفسير الحميم هو شدة الحر، ما يكون من حر شديد من ماء حميم حار في غاية الحرارة، والغساق هو عصارة ما يكون من جلودهم وقيحهم عياذا بالله، ويكون ذلك في شدة البرودة. فيا أيها المسلمون، هبوا لعبادة الله ولطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام التي تطول ساعات الليل فيها للقيام، وتقصر فيها ساعات النهار للصيام. ويا أيها المفرطون الذين يفرطون في الصلوات والذين يسهرون في غير مرضات رب الأرض والسماوات. يا أيها المفرطون الذين يظل أحدهم بين البرد الساعتين والثلاث ليشاهد كرة قدم أو لينظر إلى شاشة، وإذا قيل لأحدهم هل أوترت من ليلتك تجده لم يصل العشاء فضلا عن أن يكون قد أوتر أو قام الليل. فيا أيها الناس اتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، واتقوا الله عز وجل في أعماركم، فإنها لن تنفعكم ما تجدونه وترونه من زهرة هذه الدنيا، ولا يغرنكم أعداؤكم بإلهائكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تلتهوا بما يسمى بكأس العالم، ولا تلتهوا بالمباريات، ولا تلتهوا كذلك بما يغضب الله عز وجل من النظر إلى الصور، من النظر إلى الأمور المحرمة، من النظر إلى الفاتنات المفتنات، من تضييع الأوقات وصرف الأعمار في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تعلق قلبك بما يمرضه، علق قلبك بكتاب ربك، علق قلبك بسنة نبيك، علق قلبك بمجالس العلم والذكر، علق قلبك بالاستغفار والتسبيح والتهليل، علق قلبك بالصلاة، علق قلبك بالصيام، علق قلبك بحسن الخلق، علق قلبك بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الدنيا متاع، وإن هذه الدنيا زائلة، ولا ينال العبد منها في الآخرة إلا ما قدمه لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبصر المسلمين بمكايد أعدائهم، وأن يبصر المسلمين بمكايد أعدائهم. اللهم من أراد بلادنا وأراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.